الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام على السبب الرابع من أسباب وقوع الاختلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام. والآن نبدأ بالسبب الخامس، وكالعادة نبدأ بالقراءة ثم يتلوها الشرح إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء، فقال: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له عمار رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سفر فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كم نعم شيء في لفظ السرية فأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر رضي الله عنه: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدث به. فقال: بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، وذكره عمار رضي الله عنه فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا رضي الله عنه بل أمره أن يحدث به. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته إلى ذلك. فقالت له امرأة: يا أمير المؤمنين، لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: وآتيتم إحداهن قنطارا الآية. فرجع عمر رضي الله عنه إلى قولها، وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. وكذلك ما روي أن علي رضي الله عنه ذكر الزبير رضي الله عنه يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره حين انصرف عن القتال، وهذا كثير في السلف والخلف. فذكره حين انصرف عن القتال وهذا كثير في السلف والخلف.
في اختلاف نسخ اللي هي من المعنى، ولا عاد النسخ لو يشتغل بها يذهب علينا الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السبب الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الأسباب المهمة والتي تقع لأهل العلم كثيرا، فالنسيان كما نعلم من طباع البشر ولا يعرو منه أحد، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقع منهم النسيان، ويشبه النسيان الذهول، بمعنى أنه قد يذهل عن الدليل في تلك اللحظة فلا يكون مستحضرا له إلا إذا ذكر، وهذا هو أكثر ما يقع. وعلى كل حال فهذه الأمثلة التي ذكرت وما سيأتي بعضها يكون من نوع الذهول وبعضها من النسيان، وكلاهما بمعنى واحد أو متقارب. والنسيان يقع على قسمين: القسم الأول نسيان مؤقت، وهذا الذي يشبه كما قلت الذهول، وقد يكون بينهما تداخل، ومثله مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ بآية، أيا كان الاختلاف في اسم ذلك الرجل، منهم من قال وهو عباد بن بشر ومنهم من قال غير ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم رحمه الله أو رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها أو كنت أنسيتها. فهو صلى الله عليه وسلم كان قد نسي هذه الآية، فلما سمع الرجل يقرأها تذكر هذه الآية، فهذا نسيان مؤقت ليس بالدائم. وأما النسيان الدائم فمثله مثل هذا المثال الذي ضربه المصنف رحمه الله مما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه، والحديث مخرج في الصحيحين، وهو أنه سئل رضي الله تعالى عنه أعني عمر بن الخطاب عن الرجل يجنب ولا يجد الماء فلم يفته بالتيمم، فقال له عمار رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين أو ما تذكر حين كنت أنا وأنت في سفر فأجنبنا، فأما أنا فتمررت في الصعيد كما تتمرغ الدابة وصليت، وأما أنت فلم تصلي حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وذكر له صفة التيمم. فقال له عمر اتق الله يا عمار، قال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أحدث به، قال بل نوليك ما توليت، فأذن له أن يحدث. فحتى نهاية هذا الحديث وعمر رضي الله تعالى عنه غير متذكر لهذه الحادثة، وهذا فعلا من عجيب ما يقع، لأن مثل هذا الحدث في العام الأغلب لا ينسى، بخاصة أن فيه أمورا مستغربة مثل التمرغ في الصعيد ونحو ذلك، لكنه رضي الله تعالى عنه غاب عنه هذا الدليل. ولعل أيضا الانشغال بأمور الخلافة مما يجعل الإنسان يغيب عنه ما يغيب من الأحداث والوقائع التي كانت وقعت له. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوافق عمر بن الخطاب على فتواه هذه، ففي الصحيحين من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة ذكر أنه كان جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، فقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن أرأيت الرجل يجنب ولا يجد الماء شهرا؟ فقال عبد الله بن مسعود لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال له أبو موسى فما أنت صانع بهذه الآية؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال رضي الله عنه يوشك لو ذكرت لهم هذه الآية أن لو أحسوا بالبرد أن يتيمموا، يعني أنه رضي الله تعالى عنه أراد أن يحجب عنهم باب التوسع في الرخص. فقال له أبو موسى: أو ما تذكر ما وقع لعمار مع عمر بن الخطاب؟ ذكره بهذا الحديث. فقال عبد الله بن مسعود: أولم ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ فهذا الاختلاف الذي وقع بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور أصبحت بعد ذلك مجمعا عليها، مسألة التيمم لمن وقع منه مثل هذا، نجد أنه وقع بين هؤلاء الصحابة الذين لا يشك في فضلهم وعلمهم رضي الله تعالى عنهم، ولكن مثل هذه الحادثة يمكن أن يستفاد منها عدة فوائد فيما نحن بصدده، من جملتها هذا السبب وهو النسيان، نسيان الدليل مثل ما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه. أما مسألة اختلاف الاجتهاد أو غير ذلك فلعله تأتي مناسبتها، يعني مثل ما وقع لابن مسعود تأتي مناسبتها إن شاء الله تعالى في بعض الأسباب الأخرى. يقول رضي الله رحمه الله تعالى: فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، وذكره عمار رضي الله عنه فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به. طيب، هذا مثال. جاء بالمثال الآخر فقال: وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته. فقالت له امرأة: يا أمير المؤمنين، لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: وآتيتم إحداهن قنطارا الآية. قال رحمه الله: فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. هذا الذي أقول لكم إنه قد لا يسمى نسيانا ولكن ذهول عن الدليل. وعلى كل حال فهذا الحديث برغم شهرته وكثرة ترديده من قبل بعض الوعاظ والخطبة غيرهم، إلا أنه ضعيف من جهة السند، فليس له إسناد يثبت، وإنما أسانيده كلها منقطعة، وأشهرها ما جاء من طريق مجالد بن سعيد وهو ضعيف من جهة حفظه، يرويه عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر رضي الله تعالى عنه، وعامر بن شراحيل لم يسمع من عمر، فاجتمع في هذا الإسناد ضعف مجالد والانقطاع بين الشعبي وعمر. وهناك من رواه عن مجالد فجعله من رواية الشعبي عن مسروق عن عمر، ولكن الذي يظهر أن رواية على هذا الوجه أقوى بالنسبة لمجالد، بالرغم أن مجالدا كما قلت ضعيف. هناك بعض الطرق الأخرى التي وردت، ولكن لا يتقوى الحديث بمجموعها، إلا أنني أحب أن أشير في هذه الطبعة التي هي بتحقيق الأخ محمد طلحة، ذكر في الحاشية قال: وخطبة عمر دون ذكر قصة مخاصمة المرأة أخرجها أحمد ومسلم. وأنا عجبت في الحقيقة أن يكون مسلم أخرج هذه القصة، فلما رجعت وإذا به حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الإخبار بمهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ذكر لا لعمر ولا لخطبة عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا من الخطأ الذي ينبغي أن يتنبه له حتى لا يقول قائل أو يعتمد أحد على مثل هذا التعليق فيظن أن أصل الحديث في صحيح مسلم وهو ليس كذلك. طيب، قد يقول قائل كيف يستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا الحديث؟ أقول إن ذكره رحمه الله تعالى لهذا الحديث ليس هو الوحيد في هذا الباب، والأمثلة على هذا كثيرة، فذكر هو ما يحضره، وبسبب شهرة هذا الدليل وكما قلت كثرة ترداده ذكره رحمه الله تعالى، لكن من جهة الإسناد هذا لا يثبت. إلا أننا لو جئنا لنتطلب أشياء مشابهة فعندنا ما يغني عن هذا الحديث الضعيف. فمن الأشياء المشهورة التي وقعت لعمر رضي الله تعالى عنه، ولعل شيخ الإسلام أيضا ذهل عنها، وإلا كان الأولى أن يذكرها لأنها أقوى وأشهر من هذا الدليل، ما وقع له رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام على المنبر وقال للناس: من سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه بهذا السيف، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، فحتى الناس ذهلوا أو نسوا الدليل الذي يدل على خلاف ما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه، فلا هو بالذي تذكر ولا بالناس الذين تذكروا، فأحجموا، وبقي هو على المنبر يقول ما قال رضي الله تعالى عنه، حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فصعد المنبر وقال مقولته المشهورة، وتعرفون أن الحديث في الصحيح، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وأيضا فيه الآية الأخرى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. المهم أنه بالنسبة لآية آل عمران يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فوالله ما كأني سمعتها إلا ذلك اليوم. إذن هذا ذهول، لكن بسبب هول المصيبة التي وقعت لهم وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا الذي وقع من عمر في مثل هذه الحال، بل والصحابة الآخرين رضي الله تعالى عنهم، يمكن أن يكون دليلا يستدل به في مثل هذا السياق الذي أورده شيخ الإسلام رحمه الله. هناك أمثلة أخرى لعلكم تذكرون، مثلا قصة عيينة بن حصن لما قال لعمر رضي الله تعالى عنه: هيه ابن الخطاب، فوالله ما تقسم فينا بالعدل، أو نحو هذه المقالة، فهم عمر رضي الله تعالى عنه أن يوقع به، حتى ذكره الحر بن قيس رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. تعرفون الحديث في الصحيحين، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وقافا عند كتاب الله، فما كأنه سمعها إلا ذلك الوقت مثل هذه الآية. وهكذا لو طلبنا الأدلة يمكن نجد فيها مزيدا من الأمثلة، لكن في هذا إن شاء الله تعالى ما يغني ويكفي. قال: وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال، وهذا كثير في السلف والخلف. هذه القصة، قصة علي رضي الله تعالى عنه مع الزبير رضي الله تعالى عنه، أخرجها الحاكم في مستدركه وغيره أيضا من أصحاب الكتب، ولكن هي أيضا قصة ضعيفة. فمثلا الإسناد الذي عند أبي عبد الله الحاكم هو من طريق عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي، وهو وأبوه كلاهما متكلم فيهما من جهة حفظهما، فعلى كل حال القصة لا تثبت. لها بعض الطرق الأخرى أيضا التي فيها انقطاع وفيها ضعف، لكن لا تتقوى القصة بمجموع هذه الطرق. وفعلا أيضا يعني من حيث الواقع، فإن الواحد منا قد يستنكر قلبه مثل هذه القصة. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له مثل هذه المقالة: أما إنك تقاتله وأنت ظالم له، يعني ستكون كبيرة على الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، ولا أظنه ينساها، بل سيكون هناك ذكر لها بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني مثل هذا الدواعي تتوافر على حفظه. فأنا أرى أن حتى الواقع يعني ضعف القصة، بالإضافة إلى أنها لم ترد من إسناد يثبت مثله. ولكن الذي ذكرناه في هذا الباب يغني عن هذا، ولو تطلبنا مزيد أمثلة سنجد الكثير، ولكن المقصود التمثيل وليس المقصود الاستقصاء. شيخ الإسلام حينما أورد مثل هذا الذي أورده وجاء به عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكأنه يقول غيرهم من باب أولى، لأن القوم في تلك العصور كانوا أصحاب أذهان صافية، وكانت حافظتهم أقوى من حافظة غيرهم، لأنهم كانوا يعتمدون على الحفظ، وقليل منهم من كان يكتب. ونحن نعلم أن المرء الذي يكتب قد تضعف ذاكرته بسبب اعتماده على الكتاب، لكن الذي يعتمد على حافظته تجد أنه أحفظ من غيره. ولذلك انظروا إلى الأكفة الذين فقدوا نعمة البصر، تجدون أن الواحد منهم يعتمد على حافظته، فلذلك يكون حافظا للآيات والأحاديث والآثار وما إلى ذلك، فكل ما يلقى إليه هو مضطر إلى أن يستخدم هذه الحافظة لأنه لا يستطيع القراءة. فهذا الموضوع، موضوع النسيان، هو من المواضيع التي عني بها أهل الحديث، حتى إنهم جعلوه نوعا من أنواع علوم الحديث، بل وصنفت فيه مصنفات. ولعله مر بكم أن الحافظ الدارقطني صنف في هذا كتابا في من حدث ونسي، ثم تلاه الخطيب البغدادي فصنف أيضا مصنفا في هذا الباب، وجاء بعد ذلك السيوطي فلخص الكتابين واختصرهما في رسالته المطبوعة تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. والأمثلة على هذه القضايا التي تحدث لبعض الرواة كثيرة، ومن أشهرها ولعلكم على ذكر منه حديث سهيل بن أبي صالح، الذي هو أكثر ما يمثل به في هذا الباب في كتب علوم الحديث. وذلك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرائي حدث عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وسهيل لما ذكر له ربيعة هذا لم يتذكر أنه حدثه بالحديث، نسي، فأصبح بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة، ثم يذكر الحديث. ومثل هذا الذي وقع لسهيل دليل على تواضعه وهضمه لنفسه واعترافه بأنه قد يكون هو الذي أخطأ. لكن هناك بعض الرواة وبعض أهل العلم أبدا يصر على أنه ما نسي، بل وربما كذب من حدث عنه، فأحيانا يصر ويصرح بالتكذيب، وأحيانا لا يكذب ولكن يقول: أبدا أنا لم أروي هذا ولم أحدث به. وأحيانا يتهم نفسه ويقول: أنا لا أذكر. وهكذا في أنواع كثيرة. ولعل من أشهر ما هنالك لما حدث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس بحديث التكبير بعد الفراغ من الصلاة: بما كنتم تعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بالتكبير، على اختلاف الألفاظ في هذا الحديث، والحديث في الصحيحين. فأبو معبد أنكر أن يكون حدث بهذا الحديث، وعمرو بن دينار يصر على أنه قد حدثه بهذا الحديث، والراوي عن عمرو هو سفيان ابن عيينة وحكى هذا الذي حكاه، ومع ذلك لم يتردد صاحب الصحيح في إخراج هذا الحديث، لأن عمرو بن دينار ثقة حافظ، وعندهم أن المثبت مقدم على النافي، فهذا مثبت وهذا نافي، والرجل قد يحدث وينسى، هذا أمر معروف ومعلوم بالتجربة. ولا أريد أن أطيل في هذا، لأن موضوعنا ليس موضوع الحديث عن هذا من جهة مصطلح الحديث، وإلا الأمثلة على هذا كثيرة، ويحتاج إلى مزيد كلام لتقرير مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. ولكن المقصود الإشارة إلى أن النسيان يقع لكثير من أهل العلم، ولعل إن شاء الله تعالى في هذا المقدار كفاية، ونأتي على السبب السادس.
السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرب، إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة، وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر، وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط، وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك، وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها.
الحقيقة أن هذا السبب السادس الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله سبب واسع جدا، وكان ينبغي أن يقسم أيضا إلى أسباب. فعلى كل حال نتكلم إن شاء الله تعالى على ما يحضر منه، وإن بقي فيه بقية تركناها للدرس القادم. يقول رحمه الله في هذا السبب: إن من الأسباب التي تجعل الاختلاف يقع بين أهل العلم عدم معرفته، يعني عدم معرفة العالم بدلالة الحديث. مرة تارة، يعني مرة، لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، مثل لفظ المزابنة والمخابرة والمحاقلة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. نعم أيها الإخوة، إن لغة العرب واسعة، ولا شك أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، وكان يتكلم باللغة العربية الفصحى. ولكن في بعض الأحيان قد يعرض حتى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ التي تشكل عليهم، ويتمنون لو أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لعلكم تذكرون قصة عمر رضي الله عنه في الكلالة، والخلاف الذي وقع في الكلالة ما هو، وكذلك أيضا الأب، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه: وما يضرك يا عمر ابن أم عمر ألا تدري ما الأب، وكان قد قال ذلك على المنبر. فمثل هذه الألفاظ أشكلت عليهم لكونها ألفاظا غريبة، ولم يكتب لهم أن يسألوا عنها في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل من أسباب عدم سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها لكونه عليه الصلاة والسلام كان يكره السؤال، وذلك خشية أن يكون هناك تشريع فيحرم على الناس شيء بسبب ذلك السؤال. وإن كان بيان المعنى ليس داخلا في هذا، لكن قد يكون إذا بين المعنى يحصل من جرائه ما يحصل، أو قد يكون بسبب هيبتهم للسؤال حتى لا يقع تشريع في ذلك صاروا يهابون السؤال حتى عن مثل هذه الأشياء، وقد يكون ذلك بسبب ذهولهم عن السؤال في ذلك الوقت. فكل هذا وارد والعلم عند الله تعالى. والمهم أنه أشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمثلة التي مثل بها شيخ الإسلام أو بعضها هي من الألفاظ التي فيها غرابة، فمثل المزابنة والمخابرة والمحاقرة وهذه الألفاظ التي ذكرها. لو رجعنا لكتب اللغة وغريب الحديث سنجد بعض الأقوال التي تدل على وقوع الاختلاف بين أهل العلم في بيان المراد، لكن في بعض الأحيان يمكن يترجح لنا أن هذا هو المراد، مثل المزابنة التي هي بيع النخل أو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، ونعرف أن هذين جنس واحد، فالرطب والتمر هما من جنس واحد، ولكن يختلف الرطب فيما لو ترك حتى يتحول إلى تمر يختلف وزنه، فلذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبذات إذا كان في نهى عن تبادله إذا كان في رؤوس النخل. والسبب ما هو؟ السبب اختلاف الوزن أو الكيل، وهذه من الأشياء الربوية التي لا بد فيها من التماثل، ولا بد أيضا من التقابض في نفس المحل. لعل بعضكم عنده مثل هذا التعليق الذي بين فيه أن أصله من الزبن وهو الدفع، وهذا معروف في لغة العرب، ومنه الزبانية الذين يدفعون المجرمين نسأل الله العافية في نار جهنم. فالزبن نعم هو الدفع، وأظن المعنى واضح في هذه الحال. وقال: كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه، يعني كأنه يدفعه عن حقه الذي يستحقه، يعني مثل هذا. يمكن بعضنا يرى أن فيه بعدا في مثل هذا الربط، لكن على كل حال هذا يبدو أنه هو أوجه ما قيل، والسبب أيضا أنه صورة ربوية من الصور التي يقع فيها الربا، فهو الذي يمكن أن ينهى عنه. كذلك المخابرة هي لفظة غريبة وفسرت بالمزارعة، ونعرف أن المزارعة هي أن يقع اتفاق بين طرفين على زراعة الأرض، يقوم أحد الطرفين بزراعة الأرض وتكون الأرض للطرف الآخر فيقوم بزراعتها بشيء يتفقان عليه، إما بالثلث أو بالربع أو بالنصف أو غير ذلك. فهذا أحد التفسيرات التي فسر بها لفظ المخابرة، وهذه مسألة خلافية وفيها حديث لأبي رافع ولعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيها إشكال واقع بين الصحابة، والذي يظهر أن سبب الإشكال إما أن يكون هذا كان قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ، يعني الذي هو المزارعة التي جاءت في حديث أبي رافع في الصحيحين، أو يكون هذا مخصوصا بصفة معينة مثل ما يقع على الجداول. الجدول هو الساقي الذي يجري فيه الماء، فكانوا إذا زرعوا أيضا يكون على هذه السواقي زرع ينبت. المهم أنه يقع بسببه غرر، فلا يعرف الإنسان ما مقدار ما له وما عليه. فهذه أيضا من الصور التي ذكرت، والحقيقة أن حديث أبي رافع من الأحاديث المشكلة، ويحتاج إلى من يقوم ببحثه وتجرية الأمر فيه، وأنا لا أستطيع أن أقول لكم الآن إن كيت وكيت هو الصواب، إلا أنه يغلب على ظني أن الصواب فيه أنه منسوخ، وأنه يعني استقر الأمر على جواز المزارعة بمثل هذه الصورة التي أشير إليها، يعني يتفق الطرفان على أن يقوم أحدهما بزراعة الأرض التي يملكها الطرف الآخر مقابل ما يتفقان عليه بالنصف أو بالربع أو بغير ذلك من الاتفاق. هذا إذا كان الاتفاق واضحا، أما لو داخله شيء من صور الغرر والجهالة ونحو ذلك، فنعم هذا فيه أحاديث أخرى تنهى عن مثل هذه الأنواع التي يقع فيها مثل هذا الذي يتضرر به أحد الطرفين، والعلم عند الله تعالى. كذلك أيضا المحاقلة هي شبيه بالمخابرة، قال هي إكراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسرا في الحديث. يمكن يكون هذا محمولا على هذه الصورة التي ذكرت، وهي أن تكرأ الأرض بالحنطة، بمعنى أنه كأن فيه صورة من صور الربا. فإذا كانت هذه الأرض ممكن تزرع بالحنطة، البر، الشعير ونحو ذلك، وتكون القيمة التي يعطيها هذا المستأجر أيضا من الحنطة، سواء كانت خارجة منها أو لا، يمكن يكون هناك شيء من صور الربا الذي بسببه جاء النهي عن هذه الصورة. أقول قد يكون هذا، لكن أنا لا يظهر لي أن فيها شيئا من صور الربا على وجه الحقيقة. والذي يظهر لي أنه إن كان هذا تفسير لهذه اللفظة فهو ملتحق باللفظ السابق، والأصل فيه الجواز، وهو الذي استقر عليه العمل، ومن عرف أبواب الفقه يعرف أنهم يفردون بابا بعنوان المساقات والمزارعة، ويتكلمون على الأحكام الواردة في هذا. ولكن الذي شوش في هذه المسألة كما قلت لكم حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه، مع العلم أن ألفاظه مضطرب فيها ومختلف فيها، ولا أقول إنه الاضطراب الذي يرد به الحديث، ولكن في اختلاف في ألفاظه، ينبغي أن تجمع مثل هذه الألفاظ وتحرر، وكذلك أيضا هذه ورود هذه الألفاظ على هذا التفسير الذي ذكر. أما لو وجدت تفسيرات أخرى يمكن أن تنزل على بعض الصور التي يكون المنع منها مقنعا لكونه فيه جهالة، فيه غرر، فيه صورة من صور الربا، فلا بأس أن تحمل على تلك الحال، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، فمن الواضح أن هناك خلافا كبيرا قد وقع بين أهل العلم في تفسير هذه الألفاظ ومدلولاتها أيضا، فمنهم من يمنع من كذا ومنهم من يجيز، كله بسبب اختلافهم في تفسير هذه الألفاظ التي جاءت بهذه الصفة وهي الغرابة. قد يقول قائل ما دام هذه الألفاظ جاءت في أحاديث صحيحة فكيف يعني نتعامل مع هذه الأحاديث، هل تترك، يترك العمل بها بهذه الصفة؟ أقول المسألة تعود لما ذكرته، إما أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ بمعنى أن نعرف المتقدم من المتأخر، فهذا شأنه شأن بعض النصوص الشرعية التي وردت، فالنص يكون ثابتا وصحيحا لا شك فيه، وقد ورد هذا في القرآن، نعرف أن بعض الآيات نسخت، وهذا لا يعني تضعيف مثلا هذه الآية، ولكن المقصود أن الحكم الذي تضمنته تلك الآية ترك العمل به بآية أخرى. وكذلك أيضا الأحاديث النبوية يترك العمل بحديث بسبب حديث آخر، والكل قد يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا الملامسة والمنابذة والغرر، والملامسة كما ترون في التعليق وكما هو معروف أيضا في كتب الفقه، وكذلك المنابذة جاء في تفسيرها عدة تفسيرات، فمنهم من يقول في الملامسة أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو إذا لمست ثوبي فقد وقع البيع، أو إذا لمست ثوبي فقد انتهى الخيار، أو غير ذلك من الألفاظ التي يكون فيها اللمس مشتركا بين هذه الصور. كذلك المنابذة، أي ثوب نبذته فهو لك بكذا، أو أي حصاة نبذتها فوقعت على ثوب فهو لك بكذا، أو أي حصاة نبذتها فلك مساحة الأرض التي وصلت إليها، مثلا لو رمى الحصاة في جهة معينة فيقول لك هذه الأرض بكذا. كل مثل هذه الصور التي ترد مشتركة بهذه الصفة مما ورد حامل هذا اللفظ عليه. أنا الذي يظهر لي أن هذه اللفظة مع علتها إذا وجدت فإنها يمكن أن تشمل أكثر من صورة، ولا تقصر أو ولا يقصر النهي على صورة واحدة. فإذا قال مثلا أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو إذا لمست ثوبي فلك السلعة الفلانية بكذا، أو نحو ذلك، نعرف أن هاتين صورتين متغايرتين، ولكن كلاهما تدلان على شيء، وهو أن هذا البيع وقع باللمس أو بسبب اللمس، وأن فيه جهالة وغررا وضررا على أحد هذين المتبايعين. إما أن يكون مثلا ذلك الثوب الذي وقعت عليه الحصاة رخيصا فيكون المتضرر هو المشتري، أو يكون العكس فيكون المتضرر هو البائع. والشريعة جاءت بحفظ حقوق الناس والابتعاد عن كل ما يمكن أن يوقع الشحناء والعداوة بين المؤمنين، ولا شك أن هذه الأمور الدنيوية من أشد ما يوقع العداوة بين المؤمنين، ونلاحظ هذا في مجمل أدلة الشرع وليست هذه الصور التي ذكر التي ذكرت في هذه المسألة. لفظ الغرر أيضا يعني حينما يأتي في بعض الأحاديث، ولعلكم تجدون الأحاديث معلق عليها، يعني أنا ما ذكرتها لأنها موجودة في الحاشية، نحببت أن أذكرها على الذي يمكن الطبعة الأخرى التي معه لم يذكر فيها نذكرها. يقول: وأما الأحاديث التي ذكرت فيها هذه الألفاظ فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وأخرج أهل السنن إلا ابن ماجه وصححه الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمقاصرة والملامسة والمنابذة والمزابنة أو المخابرة، عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. فهذه الألفاظ كلها كما نلاحظ فيها غرابة وتحتاج إلى تفسير، والتفسير كما قلنا إنه قد اختلف فيه، وبسبب هذا الاختلاف يقع الاختلاف بين أهل العلم في أحكام البيوع التي وقعت على هذه الصور التي ذكرت في هذه الأحاديث، هل يشملها النهي أو لا يشملها النهي، وهل مجرى. بالنسبة للحديث الذي مثل به شيخ الإسلام قال: وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير. أقول إن هذا الحديث أولا من حيث الصحة من عدمها هو مختلف في صحته، فمن أهل العلم من يحسنه، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل حيث حسن هذا الحديث، وهناك من يضعفه بسبب أحد رواته وهو عبيد الله بن أبي صالح أو بن صالح، وهو أحد الرواة الذين في الإسناد، بالإضافة إلى أنه من مفاريد محمد بن إسحاق ابن يسار، وما يتفرد به محمد بن إسحاق محل نظر عند أهل العلم، فمنهم من يقبله ومنهم من يرد. نكمل إن شاء الله تعالى بعد